بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على الفروض الستة المذكورة في كتاب الله جل وعلا، وتوقفنا عند قول الشارح الشيخ العلامة البسام رحمه الله تعالى، قال: هذه هي الفروض الستة المذكورة في القرآن، وهؤلاء هم أصحابها وكيفية أخذهم لها. قال: فإن بقي بعد أصحابها شيء أخذه العاصب عملا بقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني والباقين يعني والباقي لأبيه تعصيبا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب تعصيبا. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا هذا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي إرث أخي سعد ابن الربيع في قوله: وما بقي فهو لك. طيب، من باب التنبيه ما مضى معنا في حديث قصة ابنتي سعد بن الربيع، الحيث رواه أبو داود كما ذكر وصححه الترمذي وكذلك حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء وغيره. والحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، وكما مر معنا مرارا أن الأرجح أنه أن في حفظه شيئا. ولهذا فإن شيخنا العلامة الوادع رحمه الله تعالى ضعف الحديث به كما في كتاب أسباب النزول. طيب، قوله: وللتعصيب جهات بعضها، وللتعصيب جهات بعضها أقرب من بعض. قال: فيرثون الميت بحسب قربهم منهم، وجهات العصوبة بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمامهم وبنوهم ثم الولاء، وهو المعتق وعصابته أي وورثته أو قول أقرباؤه. فهذه جهات تعصيب، يعني أولها البنوة فهي أقوى الجهات، ثم بعدها الأبوة، ثم بعدها الأخوة، وبنوهم أي الأخ وابن الأخ مقدم على من بعدهم، ثم أعمامهم والأعمام مقدمون على بني الأعمام، قوله وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق. وقوله ثم فيه إشارة إلى أن الأول من هؤلاء أو الأولى من هؤلاء يحجب من وراءه، فإذا وجد الابن حجب الأب من كونه عاصبا ويصير الأب صاحب فرض، وإذا وجد الأب حجب الإخوة، وهكذا إذا وجد الإخوة حجبوا أبناءهم أو أبناء الإخوة، وكذا الأعمام وهكذا. قال: فيقدم الأقرب جهة كالابن فإنه مقدم على الأب، يعني الأب يرث في هذه الحال السدس فرضا، يسقط عنه التعصيب، لا يكون عاصبا أو معصبا. قالوا: فإن كان في جهة واحدة، قال: فإن كان في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة على الميت كالابن فإنه يقدم على ابن الابن، أي باعتبار ماذا؟ باعتبار الدرجة، الجهة واحدة وهي البنوة، فيقدمون باعتبار الدرجة، فيقدم الابن على ابن الابن. فإن كانوا في جهة واحدة واستوت منزلتهم من الميت قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على من لأب من إخوة وأبنائهم أو أعمامهم وأبنائهم. فالترتيب في الحجب الجهة ثم القرب ثم القوة. قال: ويحجب يعني يقدم الأقوى منهم هو الشقيق على من لأب، بمعنى إذا لم يرث الميت إلا أخ شقيق وأخ لأب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلأولى رجل ذكر، من هما الأولى، من هو الأولى منهما؟ الشقيق. وهكذا الأخ الشقيق يعني العم الشقيق والعم لأب، وهكذا. قوله ويحجب الورثة، ويحجب الورثة بعضهم بعضا حرمانا ونقصانا. قال فالنقصان يدخل على جميعهم، والحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين، لأنهم يدلون بلا واسطة، لأنهم يدلون بلا واسطة. فالزوج كما ذكر إما أن يكون الربع أو الثمن، النصف أو الثمن أو الربع، الزوجة إما أن تكون الربع أو الثمن، وهكذا الأبوين إما أن يكون من أصحاب السدس إن وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الأخوة، أو إذا لم يوجد شيء من ذلك فللأم الثلث والأب يكون هو العاصب، وهكذا. قالوا والأب يسقط الجد، والأب يسقط الجد، والجد يسقط الجد الأعلى منهم، فها هنا الأقرب جهة يسقط الأبعد من حيث الجهة. قال والأم تسقط الجدات، وكل جدة تسقط الجدة التي فوقها، أي التي لا تتوصل إلا بها، أو التي في جهتها ولكنها من جهة أخرى، ولكنها من جهة أخرى يعني من جهة الجدة ولكنها أقرب فتسقط البعد. قالوا ويسقط الإخوة الأشقاء بالابن وبالأب وبالجد على الصحيح، يعني على الصحيح في الجد، أما الأب والابن فهذا بإجماع. قالوا والإخوة لأب يسقطون بمن يسقط به الأشقاء وبالأخ الشقيق، أي زيادة على ذلك بوجود الأخ الشقيق. قالوا وبنو الإخوة يسقطون بالأب وبكل جد لأب وبالإخوة والأعمام. طيب والأعمام يسقطون بالإخوة وأبنائهم، كما تقدم أن الأقرب أن الجهة التي تكون أقوى وأقرب للميت تسقط من أبعد، فكما تقدم ذكر ذلك الجهات أولا تنظر وهي بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم عمومة وبنوهم ثم المعتق، فالجهة القريبة تسقط الجهة البعيدة إذا اتفقوا في الجهة. الجهة يعني الجهة التي هي واحدة، فالقريب يسقط ماذا؟ الأقرب يسقط الأبعد، إذا كانوا كذلك في القرب سواء ينظر إلى الأقوى، فمن كان يدري إلى الميت من جهتين أقوى ممن يدري إلى الميت بماذا؟ من جهة واحدة. قالوا وأولاد الأم يسقطون بالفروع مطلقا وبالأصول من الذكور، أي بالأصول من الذكور ليخرج ماذا؟ الإناث. قال وبنت الإبن تسقط ببنت الصلب فأكثر، وبنت الإبن تسقط ببنت أو ببنتي الصلب فأكثر، بمعنى أن البنتان إذا وجدتا أخذتا الثلثين فلم يبقى لبنت الإبن شيء، بخلاف ما إذا كانت واحدة فإنها يحصل حجب نقصان فترث السدس تكملة الثلثين. قال قالوا بنت الابن تسقط بنتي الصلب، وبنت الابن تسقط ببنتي الصلب فأكثر، وكل بنت ابن نازل تسقط باثنتين فأكثر ممن فوقها، وكل بنت ابن النازل تسقط باثنتين فأكثر ممن فوقها على ما تقدم، يعني بنت ابن الابن تسقط ببنتي ابن الابن. واضح يا جماعة أم لا؟ القربة تسقط ماذا؟ البعد. قالوا ما لم يكن مع بنات الابن، ما لم يكن مع بنات الابن أو من نزل منهن أو من نزل منهم من يعصبه من يعصبهن من ابن مساوي لهن أو أنزل منه أو أنزل منهن، بمعنى أن إذا أنه إذا وجد الولد صاروا عصبة فيرثون عصبة، فيرثون ما بقي عصبة لا فرضا. قالوا وتسقط الأخوات لأب الشقيقتين فأكثر، هذا واضح يا جماعة. طيب وتسقط الأخوات لأب الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من إخوانهن، فإذا وجد كانوا عصبة، يعني كانوا عصبة فأخذوا باعتبار العصبة لا باعتبار الفرض، لأن الشقيقتين تستغرق الثلثين فتسقط من؟ الأخوات لأب، لكن إذا وجد الأخ لأب عصبهن فأخذوا ما بقي، يكون عصبة والعصبة تأخذ ما تبقى من المواريث إن كان لها باقية. قال هذه خلاصة سقناها لبيان المواريث بمناسبة شرح هذا الحديث الجامع، وقد أطال العلماء الكلام على هذا الباب من أبواب الفقه وأفردوه بالتصانيف الكثيرة، والله ولي التوفيق. قال عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الغريب قال رباع محلات الإقامة، والمراد هنا الدور والرباع بكسر الراء. المعنى الإجمالي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سأله أسامة بن زيد هل سينزل صبيحة دخوله فيها داره؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل ابن أبي طالب من رباع نسكنها، وذلك أن أبا طالب توفي على الشرك وخلف أربعة أبناء طالبا وعقيلا وجعفرا وعليا، فجعفر وعلي أسلما قبل وفاته فلم يرثاه، وطالب وعقيل بقيا على دين قومهما فورثاه، ففقد طالب في غزوة بدر فرجعت الدور كلها لعقيل فباعها. ثم بين صلى الله عليه وسلم حكما عاما بين المسلم والكافر فقال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. قال لأن الإرث مبناه على الصلة والقربة والنفع، وهي منقطعة ما دام الدين مختلفا، لأن الصلة المتينة والعروة لأنه الصلة المتينة والعروة الوثقى. قال فإذا فقدت هذه الصلة فقد فقد معها كل شيء حتى القرابة، وانقطعت علاقة التوارث بين الطرفين، لأن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة. عندكم فصمها هكذا؟ طيب إلى انفصام لها. طيب قال جمع الله المسلمين على التقوى وقوى صلاتهم وقوى صلاتهم وعلاقاتهم بالإيمان إنه سميع الدعاء. قال ما يؤخذ من الحديث جواز بيع بيوت مكة، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم العقد على حاله، وقد يقال إنه لم يتعرض لعقود المشركين السابقة فلا يكون في الحديث دلالة على هذه المسألة. الثاني أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. الثالث أن الإسلام هو أقوى الروابط، وأن اختلاف الدين هو السبب في حل العلاقات والصلات، لكن كما ذكر إلا صلة الأرحام ونحوها فإنها ماذا؟ توصل، فإنها توصل كما جاءت الأحاديث في ذلك كثيرة، يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا بني هاشم لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أملك لكم من الله شيئا، ثم قال في آخره قال إلا ما كان من صلة رحم فسأبلها ببلالها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما جاء في الصحيحين في حديث أسماء بنت أبي بكر قال صلي أمك، والأحاديث في ذلك كثيرة. والله جل وعلا قال وبالوالدين ماذا؟ إحسانا، بعد أن ذكر كذلك في آية أخرى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فيحسن إلى الأبوين بالبر والصلة والتذكير والنصح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما العلاقة بينهما باعتبار ما عنده من الدين فلا بد أن يكون له بغض باعتبار الجهة الدينية، وإن كان من جهة أخرى من جهة البر بابها ماذا؟ بابها آخر. طيب الرابع قال النووي كلاما مؤداه أن التوارث بين المسلمين والكفار غير جائز عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا معاذ بن جبل وسعيد بن جبير، فقد أجازوا توريث المسلم من الكافر، واحتج بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والحديث حسن، هذا الحديث حسن جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء عن ابن عباس وابن عمر وعمر، وكذلك جاء عن غيرهم، جاء عن غيرهم، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى يحسنه بمجموع طرقه، وليس فيه دليل على ما أراد، لأنه في عموم فضل الإسلام، وحديث أسامة نص واضح في المسألة، ولعله لم يبلغ معاذا وسعيدا أي الحديث، وإلا كما ذكر الحديث نص في المسألة. وفي هذا الباب ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بعض التفريعات والاستثناءات، وهي من المسائل الاجتهادية، مسائل اجتهادية، أي إذا كان مثلا الكافر لا يرثه، ما هناك له ورثة إلا مسلم، ليس له وارث إلا مسلم، فيرجع المال إلى أيدي الكفار، وكان له ولد مثلا مسلم، أيهما أحق، يقدم هذه الجهة أم يقدم بيت مال الكافرين؟ بعض أهل العلم رأى الأول ومنهم من رأى الثاني، ولا تفاصيل ليس محلها ها هنا. طيب الحديث الخامس والتسعون بعد المئتين قالوا أو قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال معنى الإجمالي الولاء لحمة كلحمة النسب، من حيث إن كل منهما لا يكتسب ببيع، لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ببيع ولا هبة ولا غيرهما، لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره، وإنما هو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق، يحصل بها إرث الأول من الثاني بسبب نعمته عليه بالعتق الذي هو فك رقبته من أسر الرق إلى ظلال الحرية الفسيح. قال ما يستفاد من الحديث؟ قال ابن القيم، قال ابن دقيق العيد الولاء حق ثبت بوصف وهو الاعتاق، فلا يقبل النقل إلى غيره بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحق إلا من قام به ذلك الوصف. يعني هل يجوز أن يبيع إنسان لإنسان ولاءه؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه وصف دائم حصله بذلك، أي العتق وصف حصل لمن؟ المعتق حينما اعتق عبده، وهذا الوصف لا يزول ولا ينتقل، واضح؟ ولو اشتراه إنسان ما ينتقل، لا يقال بأن هذا المشتري هو الذي اعتقه وهو الذي اعتق فلانا، إنما اعتقه من؟ اعتقه سيده الأول، إذا كما ذكر أن وصف لا ينتقل بأي وجه من وجوه الانتقال. قالوا الثاني النهي عن بيع الولاء وعن هبته وعن غيرهما من أنواع التمليكات، هبة وقف، ويدخل في معناها ما كان في معناها، أي الهبة متى يدخل فيها الوصية، يدخل فيها الوقف، يقف للمسلمين يقول وما شابه ذلك، فهذا لا يجوز. وكذا البيع وما كان في معناه من البدل، يعني يقول أعطيني سأعطيك ولاء زيد الذي هو معتقه الذي اعتقه مقابل أن تعطيني دارك أو ما شابه ذلك، هذا كذلك لا يكون ولا يجوز ولا يصح. الثالث أن العقد باطل لأن النهي يقتضي الفساد، العقد محرم منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، لأن النهي عائد على وصف ملازم لا ينفك، واضح هذا الأمر؟ طيب الرابع أن هذه العلاقة والقاعدة أولا عند العلماء عند طائفة من المحققين أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى شرطه أو إلى وصفه الملازم الذي لا ينفك عنه فإن النفي حينها يقتضي الفساد. أما إذا عاد النهي إلى شيء خارج عن المنهي عنه فإنه يكون في هذه الحالة لا يقتضي الفساد. الرابع أن هذه العلاقة الباقية التي لا تنفصم أي لا تنقطع كما لا تنفصم علاقة النسب تسبب الإرث فيرث المعتق عن عتيقه، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم لنعمة العتق عليه الأبناء وبنوهم الآباء وإن علوا وهكذا، يعني إن مات المعتق هل ينتهي العتق؟ اليوم لا، يبقى البنون يعني يبقى أبناؤه وعصبته المتعصبون بأنفسهم. طيب هذا خلاصة كما ذكر في الحديث، وهناك كذلك مسائل تذكر في مسائل العتق في باب ماذا؟ في باب العتق. لكن شاهدنا ومراده الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر هذا في باب المواريث أن العتق أحد أسباب الإرث، أن العتق أحد أسباب الإرث، لأن أسباب الإرث إما أن تكون بالنسب وإما بمصاهرة وإما بالعتق فهذا السبب الثالث من أسباب الميراث. قال الرحبي قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، ما بعدها للوارثين. طيب أسباب ميراث الورى ثلاثة، ما بعدها للوارثين وراثة. قال هي عتق وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ذكر أبياتا هذا معناها. طيب قال الحديث 96 بعد 200 عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن أعتق. قال الغريب برمة، قال في القاموس البرمة بالضم قدر من حجارة جمعه برم، بضم في الباء وبالفتح في الراء برم. قال المعنى الإجمالي تذكر عائشة رضي الله عنها من بركة مولاتها بريرة متيمنة بتلك الصفقة، أي أنها اعتقت بريرة رضي الله عنها وأرضاها التي قربتها منها، إذ أجرى الله تعالى من أحكامه الرشيدة في أمرها ثلاثة سنن بقيت تشريعا عاما على مر الدهور، وهذه من البركة الإلهية التي يجعلها الله جل وعلا في من شاء من خلقه. قال فالأولى أنها عتقت تحت زوجها الرقيق مغيث، فخيرت بين الإقامة معه على نكاحهما الأول وبين مفارقته واختيارها نفسها، لأنه أصبح لا يكافئها في الدرجة لأنها صارت حرة وهو ماذا؟ وهو رقيق. فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى معه وبين أن تفارقه، فاختارت أن تفارقه. هذه سنة من السنن التي جاءت في بريرة رضي الله عنها وأرضاها. قال إذ هي حرة وهو رقيق، والكفاءة هنا معتبرة، فاختارت نفسها وفسخت نكاحها فصارت سنة لغيرها، أي الأمة إن عتقت فهي مخيرة في بقاء عقدها مع زوجها أو الفسخ، لأنه ليس كفءا لها حينها. قال والثانية أنه تصدق عليها بلحم وهي في بيت مولاتها عائشة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واللحم يطبخ في البرمة فدعا بطعام فأتوه بخبز وأدم من أدم البيت الذي كانوا يستعملونه في عاداتهم الدائمة، ولم يأتوه بشيء من اللحم الذي تصدق به على بريرة لعلمهم أنه لا يأكل صدقة، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى، ولكنه قد تصدق به على بريرة وكرهنا إطعامك منه، أي أن الصدقة لا تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يطعم النبي صلى الله عليه وسلم منها لأنها صدقة. فجاء الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، أي إنسان إذا تصدق به بصدقة يجوز أن يهديه لغيره فيكون هدية من المتصدق عليه، واضح يا جماعة؟ فهو يأكله أنه صدقة، وإذا أعطاه لغيره يكون منهم هدية، وهذه سنة ثانية لبريرة أو من حصل لبريرة أو بسبب بريرة رضي الله عنها. قال والثالثة، قال والثالثة أن أهلها لما أرادوا بيعها من عائشة اشترطوا أن يكون ولاءها لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، بمعنى أن إنسانا لو أراد أن يعتق عبدا، أن يكاتب عبدا على أن يعتقه فلان ويكون ولاء له، يعني أنا عندي عبد أقول ما سأعتقك سأبيعك لفلان بشرط أن يكون ولاؤك لي، هذا شرط باطل كما مر معنا في حديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، تقدم معنا في كتاب البيوع. طيب قال ما يستفاد من الحديث؟ واحد، أن الأمة إذا عتقت تحت عبد يكون لها الخيار بين البقاء معه وبين الفسخ من عصمة نكاحه، وجواز ذلك بإجماع العلماء. أما إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد. الثاني، في بيان اعتبار كفاءة النسب بين الزوجين، وأن في موانع التكافؤ بين الزوجين الحرية والرق، أي هذا مانع معتبر في التكافؤ. الثالث، أن الفقير إذا تصدق عليه فأهدى من صدقته إلى من لا تحل له الصدقة من غني وغيره فإهداؤه جائز لأنه قد ملك الصدقة فيتصرف بها كيف شاء. الرابع، فيه دليل على سؤال صاحب البيت أهله عن شؤون منزله عن شؤون منزله وأحواله، وفيه انحصار الولاء بالمعتق لقوله إنما الولاء فلا يكون لغيره ولا يخرج عن أحقيته بحال. السادس، أن ما دام بهذه الصفة من اللصوق إذ عد لحمة كلحمة النسب يحصل به إرث المعتق وعصبته من عتيقه، وهذا هو المقصود من ذكر الحديث هنا، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.